أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تحقيق دفع إشكال أنه كراهة العبادة عن القول بالامتناع، و كان المصنف قدس سره قد صنف العبادات المكروهة وما يلحق بها أنه إلى أقسام ثلاثة، وأنه أجاب أنه في عن كل واحد منها وفق خصوصيتها. وكان البحث في القسم الأول فيما كان أنه توجه الأمر والنهي وعنوان واحد من غير أن يكون هناك بدل للحصة المنهي عنها، كمثال صوم عاشوراء والنافلة المبتدأة. وذكرنا أن الأجوبة التي ذكرها المصنف أنه قدس سره أنه هذه الأجوبة أنه أربعة أو ثلاثة، أنه ذكرنا عناوينها وأوضحنا أنه في الحلقة السابقة أنه الجواب الأول والثاني منها أنه المبني على أنه كون حفظ الأمر أنه والنهي أنه في حال التساوي على سبيل الحكم التخييري، وأنه يسقط الأمر دون ملاكه في حال رجحان النهي عليه، أنه ويكون الأمر بملاكه مصححا أنه للعبادية. فأما أنه الحل الآخر فهو أن نفترض أن المصلحة أن النهي يبتني على مصلحة أنه في عنوان أنه ملازم أنه مع الترك، لا أنه عنوان ينطبق على الترك ويجري فيه ما تقدم أنه بعينه، إلا أن الفارق بين هذا أنه حال وبين ما سبقه أنه فيما سبقه يكون توجه النهي إلى الترك أنه توجها حقيقيا لا بالعرض والمجاز، نظرا إلى انطباق عنوان الراجح أنه على الترك نفسه. وأما أنه في هذا الوجه فالعنوان الراجح لا ينطبق على الترك، وإنما أنه يكون ملازما أنه مع الترك أنه، وفرق بين الملازمة وبين الانطباق أنه واضح أنه، فربما أنه يقع بين عنوانين بين أنه شيئين بين عنوان ومعنوان ملازمة انطباق أنه بحيث ينطبق أحد العنوانين على الآخر انطباق العنوان على المعنوان، فقد يكون بينهما محض الملازمة أنه من قبيل أنه ملازمة استدبار الجد في بعض مناطق العراق مع استقبال أنه القبلة أنه، فاستقبال الجد أمر واستقبال القبلة أمر آخر، ولكنهما متلازمان أنه في الوجود. ومن ثم قد يكون أنه الترك ترك الصيام مثلا يوم عاشوراء مثلا أو ترك النافلة المبتدئة أنه يكون ملازما لعنوان الراجع، لا أنه يكون بنفسه أنه معنونا بهذا العنوان الراجع. الشاهد ف ففي هذه الحالة يكون أنه تباعد بين الأمر وبين النهي أنه أكثر، وحينئذ أنه ربما يعني يكون الإشكال الذي أنه أشير إليه أنه في القسم في الوجه حل الأول وصلنا بصدد دفعه أنه وهو أن النهي مثلا عن الشيء يقتضي المفسد يعني يقتضي فساده بلا فرق في أن يكون هذا النهي أنه نعم بلا فرق بين أن يكون هذا النهي مستوجبا مبنيا على مفسدة في الفعل أو على مصلحة في الترك. هذا الإشكال لا يرد في المقام أصلا أنه نظرا إلى أن ذلك العنوان لا يكاد ينطبق أنه على ترك العبادة، وإنما أنه هو ملازم أنه معه، وليس النهي عن عنوان ملازم للشيء بالذي أنه يستوجب أنه فساد ذلك الشيء إذا كان عبادتان كما سيجيء الكلام فيه إن شاء الله تعالى في وقت النهي عن العبادة، حيث يقع الكلام هناك إذا يعني راجعنا وقت النهي عن العبادة نلاحظ أنهم يتحدثون كون النهي تارة بنحو النهي عن النفس العبادة وأخرى نهيا عن جزئها وثالثة نهيا عن شرطها ورابعة نهيا عن عنوان الملازم معها، والذي أظنه أن المصنف أكد هناك على أن النهي عن العنوان الملازم لا يقتضي فساد، أنه إذ لا يستلزم كون المتقرب به مبغوضا حتى يقال أن المقرب لا يكون مبعدا، فليتأكد أنه من ذلك بالمراجعة إلى البحث المذكور أنه وعليه فامتياز هذا الوجه عن سابقه أنه ليس مظنة للإشكال أنه سابق، هذا امتياز، وامتياز ذلك الوجه عليه أنه هو أن ذاك قد يكون أوفق بظاهر الدليل، أنه لأن النهي في الأدلة إنما ورد عن نفس العبادة، فنهي عن صيام يوم عاشوراء وعن مثلا النافلة المبتدئة، وهذا طبعا أكثر انسجاما مع افتراض تعلق أنه طلب بعنوان راجح من أن يفترض تعلقه بعنوان ملازم كما يعني لا يخفى. أفاد قدس الروح في بيان ذلك قال وإما لأجل ملازمة الترك لعدوان كذلك من دون انطباقه عليه، فيكون كما إذا انطبق عليه من غير تفاوت، إلا في أن الطلب المتعلق به حينئذ ليس بحقيقية، أنه حينئذ طلب المتعلق بالترك لا يكون حقيقية، أنه من باب السراية أنه حكم من الشيء إلى ملازمه، أنه سراية الطلب من عند المصنف القائل بأن أحكام المتعلقة بالعناوين يسري إلى المعنونات، فتعليق الطلب متوجه إلى عنوان إلى معنونه ليس فيه على مسلكه هذا شائبة عرض ومجاز، وأما أنه صب الحكم المتوجه إلى عنوان إلى ملازمه فهو أنه على سبيل العرض والمجاز كما لا يخفى. قال فيكون كما إذا انطبق عليه من غير تفاوت، أنه إلا في أن الطلب المتعلق به حينئذ من غير تفاوت، يعني حينئذ نلتزم بمثلا ثبوت أنه مثلا حكم تخييري مثلا في البيت مثلا أو هو في قوة التخيير على ما تقدم، وفي حال التساوي، وفي حال التفاضل نلتزم بوجود ملاك في الأمر مع سقوطه وانحفاظ النهي، إلا في أن الطلب المتعلق به حينئذ ليس بحقيقي بل بالعرض والمجاز، فإنما يكون في الحقيقة متعلقا بما يلازمه من العنوان بخلاف صورة الانطباق لتعلقه به حقيقة كما في سائر المكروهات، يعني في المكروهات التي يتعلق كراهة فيها بنفس الفعل لا بعنوان ينطبق عليه، فإنه لا فرق بين تعلقه بعنوان ينطبق على الفعل وبين تعلقه بنفس الفعل بعد البناء المصنف على سراية أحكام من العناوين إلى معنونات من غير فرق إلا أن منشأه فيها حزازة ومنقصة في نفس الفعل، وفيه رجحان في الترك أنه من دون حزازة في الفعل أصلا، وقت الأمر كون الترك أنه أرجع أنه في سائر المكروهات المنشأ هو الحزازة والمنقصة في نفس الفعل أنه، وأنه في هذا الوجه أنه يكون هناك رجحان في الترك أنه، ونعم في هذا الوجه في صورة الانطباق يكون هناك رجحان في الترك من دون حزازة في الفعل أصلا، غاية الأمر كون الترك أرجع. فقول هو فيه رجحان إشارة إلى صورة الانطباق، أما فيما نحن فيه فلا رجحان في الترك، فإن رجحان الشيء لا يصل إلى ملازمه إلا بالعرض والمجاز كما لا يخفى أنه. هذا أنه الجواب الثاني. البته ينبغي الالتفات إلى أن الذي أشار إليه المصنف أنه يقتضي اعتراف المصنف أنه كغيره بما هو المعروف عندهم من أن النهي لابد أن يبتنى على المفسدة في الفعل أنه سواء كان تحريميا أو كراهيا أنه، وهذا المعنى أنه في الحقيقة قد يشكل أنه فيه نظرا إلى أن بناء على تعلق الأحكام، يعني بناء على أن حقيقة النهي هو طلب الترك، لأن هذا الاعتبار ينسجم معه أن يكون هناك مصلحة في الترك كما ينسجم معه كما أنه يعني لا يبقى كونه مفسدة في الفعل، بل ربما هو مع الأول أكثر انسجاما، لأن المتعلق النهي حينئذ هو الترك، يعني متعلق الطلب حينئذ هو الترك، فالمفروض أن يكون أنه الترك ذو ملاكه أنه، ومن ثم فليس هناك تأصيل يقتضي أن يكون أنه في سائر المكروهات والمحرمات هناك مفسدة وحزازة في الفعل، يمكن أن يكون هناك مصلحة أنه في الترك. نعم أنه القائل بأن النهي زجر عن الفعل، فبما أن متعلق الحكم فيه هو الفعل للترك فربما يناسب تطابق الاعتبار والملاك أن يكون متعلق وعاء الملاك أيضا هو الفعل، وحينئذ ينبغي أن يكون هناك مفسدة فيه أنه، على أن التحقيق كما سبق منا في أول النواهي عدم صحة هذا المعنى حتى على هذا المسلك، لأن قلنا أن تصنيف الاعتبار إلى اعتبار بعثي وزجري لم يكن على أساس تصنيف الملاك، وإنما على أساس النظر إلى مقام أنه محرك تتحرك أنه، حيث أن الإنسان إذا أراد أن يحرك شخصا إلى شيء استعمل الاعتبار البعثي، وإذا أراد أن يثبطه عن شيء استعمل الاعتبار الزجري، ولا علاقة لذلك بما بوعاء الملاك أصلا أنه، وهذا ظاهر. أيًا الحل الثالث الذي أفاده المصنف أنه في هذا القسم الأول هو أن نحمل أنه نهي على الإرشاد، أنه أن نحمل النهي على الإرشاد سواء كان أنه حكم، يعني فرضنا أن المصلحة أنه كامن مكامنة في عنوان ينطبق على الترك كما فرضنا في الحل الأول، أو كامنة في عنوان ملازم للترك كما فرضنا في الحل الثاني. على كل حال نفترض أن النهي مجرد أنه إرشاد أنه إلى أن الترك أنه عبادة أنه كصيام يوم عاشوراء يكون أنه أرجع بملاحظة هذا العنوان ويكون أكثر ثوابا. قال المصنف: نعم يمكن أن يحمل النهي في كلا القسمين، أنه على الإرشاد إلى الترك الذي هو أرجح من الفعل أو ملازم لما هو الأرجح، أنه يمكن أن يكون النهي نهيا إرشاديا إلى الترك الذي هو أرجح من الفعل أو ملازم لما هو الأرجح وأكثر صوابا لذلك، وعليه يكون النهي على نحو الحقيقة لا بالعرض والمجاز، أنه نعم. وفي هذا الوجه الحل الثالث أنه نلاحظ أنه ينطلق من نفس مبنى الحلين السابقين من افتراض ابتناء النهي على مصلحة أنه في الترك لا أنه على أنه مفسدة في الفعل، فكأن هذا هو عصب العام الجاري في الحلول الثلاثة، وهو تحوير الملاك الذي يبتني عليه النهي من المفسدة إلى المصلحة دفعا لمحذور المبغوضية والمبعدية، أنه لاحظت. فهذا الحل يحتفظ على هذا العصب العام أنه في الجواب أيضا، أنه ولكنه يختلف عن سابقيه بأن النهي فيه أنه يكون إرشاديا أنه وليس أنه مولوية، أنه حيث كنا نفترض في الأولين أنه كون النهي أنه مولوية، أنه ولكن أنه الباعث على هذا الجواب أنه في الحقيقة الباعث على هذا الحال ذكر هذا الحال أنه بالنسبة إلى مثلا ما سبقه، يعني لعله مثلا هو أنه لو بني ما أنه على كون يعني صعوبة الاحتفاظ بالنهي، حينئذ أنه يمكن حمل النهي على الإرشادية، ولكن أنه لا يخفو أنه ليس هناك مبرر للحمل على الإرشادية إذا كان مولوية يتأتى في البين، أنه يعني فإذا كنا نتمكن أن نحتفظ بكون النهي مولويا مثلا تنزيهيا أنه على في الوجهين السابقين، فالمفروض أنه خصوصا على الوجه الأول، على الوجه الأول فالمفروض أن يكون أنه كذلك، أن يكون أنه النهي مولويا ولا موجب للبناء على كونه إرشاديا. نعم بالنسبة إلى الحل الثاني حيث كنا نفترض أن النهي متوجه إلى غير متعلقه حقيقة بما يستلزم تجوزا، فيمكن أن نتخلص عن هذا التجوز أنه في على أساس كون النهي نهيا إرشاديا، لأن النهي الإرشادي عن الشيء لا تجوز فيه إذا وقع عن شيء إرشادا إلى وجود محذورا فيما يلازمه، أنه كما أنه ربما ينهى الطبيب عن تصرف ما لما يلازم هذا التصرف من عادات تنشأ وما إلى ذلك، فالنهي الإرشادي أنه ليس كالمولوي ينبغي أن ينصب على ما فيه بنفسه الملاك، وإنما حتى لو كان هناك ملازمة إرشاد بحت إلى أن هذا الشيء يؤدي إلى المفسدة الفلانية وليس هناك محذور في أن يكون هذا الشيء ملازما لأمر يؤدي ذلك أنه إلى المفسدة، فهذا الحال أنه يمكن أن يقينا من محظور التجوز أنه في المتعلق أنه وأما يعني التجوز مثلا متعلق بالصيغة فكأنه محفوظ في الحالين، لأن الصيغة سواء كان استعملت في الكراهة أم استعملت في الإرشاد فأنه كلا المعنيين هو معنى مجازي بالنسبة إلى مفاد الصيغة عند المصنف. فإذا هذا الحل الثالث أنه في الحقيقة أنه لا يمتاز عما سبقه أنه في جوهره، وإنما يمتاز في مقام الإثبات بأن نحمل أنه خطاب بدلا عن المولوية على الإرشادية، وأشرنا إلى أنه لا مسوغ لهذا أنه بناء على الحل الأول، لأنه في الحقيقة ما دام أن الخطاب المولوي على حال أنتم تلتزمون بحكم المولوية في البيت، بعد ليش هذا أنه تحولون الخطاب عن المولوية إلى الإرشادية إذا هو على الحل الأول أنه أنتم تلتزمون بوجود أنه خطاب مولوي في البيت، نظرا إلى أن النهي مثلا أرجح أنه ملاك الناس مثلا أرجح من ملاك الأم على ما أشرتم إليه، فحينئذ لا موجب لتحويل مدلول الخطاب عن الإرشادي إلى المولوي، خصوصا أنه لابد من وجود حكم المولوي في البن بعد ما دام محظور ماكم ملاك موجود خطابا ماكم من محظور، بعد الحل على الإرشادي يبدو أنه تكلفا لا موجب لها. نعم على الثاني الذي ربما يصل إليه النوبة في طول الأول لاعتبار ما فيه من العرض والمجاز أنه يمكن أن يحمل أنه على المجازية، يمكن أن يحمل على الإرشادية أنه، وحينئذ أنه يقينا من التجوز الموجود أنه في مقام صب الحكم على متعلق، وبذلك يكون قوله نعم فائدته إيجاد يعني صياغة إثباتية للحل الثاني أنه بحيث يقع في عرض الحل الأول، فإن الحل الثاني هو في طول الحل الأول إثباتا لأنه يقتضي التجوز في المتعلق، هما مشتركان في التجوز في الصيغة أنه، ولكنه يقتضي تجوزا إضافيا في المتعلق. هذا الحل الثالث أنه يرفع التجوز في الصيغة وأنه بأنه من خلال الإرشادية، ومن ثم شنو يماثل الحل الأول. نعم ربما قيل أن الحمل أن الحل الأول يكون راجحا بالنسبة إلى هذا الحل الثالث لأن الحمل على الكراهة أولى من الحمل على الإرشادية أنه لأنه ذاك مولوي، الكراهة مولوية وهذا إرشادية، فهو اختلاف سلسي فذاك مجاز أقرب من هذا، ولكن سيأتي من المصنف قدس الروح فيما أعتقد تفنيد مثل هذا المعنى أنه لاحقا أنه ثم أنه ربما نعم يكون المصنف قدس الروح قد أشار من خلال ذكر هذا الحل الثالث أنه إلى أنه يعني مقولة أن الحل المعروف أنه الحل المعروف في باب العبادات المكروهة كما أشرنا قبل جواب المصنف هو حمل العبادة شنو أمر كراهة العبادة على غير الكراهة المصطلحة التي هي أحد الأحكام التكليفية الخمسة، فهي بمعنى أقلية الثواب أنه، فأشار المصنف إلى أن مرجع حمل الكراهة على أقلية الثواب إلى اعتبار النهي إرشاديا فقط إلى الحزازة إلى المصلحة أنه موجودة في الترك، أنه في هذا القسم القسم الأول يكون أنه مرجعه إلى مرج يعني مرجع جعل الكراهة بمعنى قلة الثواب إلى الإرشادية، أنه إلى الإرشاد، إلى أن هناك عنوان أنه ينطبق أنه في البيت، ويكون أنه أرجح من أرجح ملاكا من الملاك الذي يبتني عليه الأمر. فأقلية الثواب إنما يفسر أنه على هذا السبيل، لاحظت. وأما بتعبير آخر مما ذكرناه يتبين أن مغزى الحل المعروف من أنه حمل الكراهة على أنه بملاحظة أقلية تعني أقلية الثواب، هذا أنه مرجعه إلى وجود عنوان راجح أنه على الملاك الذي يبتني عليه الأمر. ذلك أن مجرد أقلية ثواب عبادة من عبادة أخرى من الواضح أنها لا تصحح إطلاق الكراهة بالنسبة إليها، أنه فإن العبادات أنه كسائر الأعمال على درجات من حيث أنه مقربية والمثوبة، أنه وليس في نقصان عبادة عن عبادة أخرى ما يبرر أنه يعني إطلاق الكراهة أنه بالنسبة إليها، أنه وإنما إطلاق الكراهة بالنسبة إلى العبادة أنه كما سيوضحه المصنف في الحل الثاني في القسم الثاني يرجع إلى أن العبادة أقل ثوابا من نصابها من حالتها الاعتيادية. فعندما تبتلي العبادة بجهة ما، هذه الجهة تجعلها أقل ثوابا مما يتوقع، أنه حينئذ شنو؟ أنه يكون يصدق الكراهة مثلا بالنسبة إلى العبادة. فعلى بعد الالتفات إلى هذا أنه فما يوجب أقلية ثواب العبادة عن نصابها أنه جاري في سائر الموارد أنه حيثية، وهذه الحيثية قد يختلف أنه في الأقسام الثلاثة. وفي هذا القسم يكون الحيثية المستوجبة لقلة ثواب العبادة عن نقصان في العبادة بالنسبة مثلا إلى ما يتوقع منها، أنه هو أن تركها أثوب أنه من فعلها، أنه بلحاظ عنوان الراجع. فهذه الطرق هذه الجهة أنه بالنسبة إلى العبادة، بحيث العبادة يعني مظهر لما يستوجب الثواب، فعندما يكون ترك العبادة أنه أثوب من فعلها يكون ذلك أنه مصحا لإطلاق كراهة العبادة. إذن في هذا الحال أنه أشار المصنف قدس سره أنه إلى أنه مقولة أنه كون كراهة العبادة بمعنى قلة ثوابها، فقد أشار إلى أن قلة الثواب لا تنطبق بمعناه الحرفي هنا، لأنه ما عندنا قلة ثوابها هنا في الحقيقة، اللي عندنا أن ترك العبادة أثوب من فعلها. فأنه فالمقولة المعروفة بحدها الحرفي لا تنطبق فيما نحن فيه، وهي أقلية الثواب العبادة من نصابها، إنما الذي يمكن أن يقال في المقام أن تركها أثوب من فعلها، أنه لاحظت. فهو لكن فهو إرشاد إلى مقام الثواب، ولكن بهذه الطريقة مو إلى أقلية ثوابها عن أخواتها، بل إلى أقلية ثوابها من ثواب تركها. فإذا أردنا أن نربط الكراهة بمقام الثواب فسبيله كما في الحل المعروف، فسبيله ها هنا ما أشير إليه أيا كان. وأما القسم الثاني أنه اما القسم الثاني وهي العبادات التي انه في الحقيقه يتوجه الامر والنهي فيها الى عنوان واحد، ولكن انه يكون انه للحصه المنهي عنها بدل انه، وذلك كلما كان الامر متوجها الى صرف الوجود انه صرف وجود طبيعته، والنهي متوجها الى حصه من الطبيعه، فانه حينئذ يكون هناك بدل لهذه الحصه، لان الطبيعه المامور بها اوسع من الطبيعه المنهي عنها، والمامور به ليس جميع الافراد كما كان في القسم السابق انه لان الصيام كل يوم كان بنحو مطلق الوجود كان مامورا به، النافله في كل وقت كان مامورا به، هنا لا، وانما يكون المامور به صرف الوجود، وبالنتيجه يكون شنو لدينا بديل عن الحصة المنهي عنها. ففي هذه الحالة أشار المصنف إلى أنه يجري أنه فيه ما سبق أنه في القسم الثالث أنه تماما في القسم الأول تماما، فيمكن أنه أن نفترض أن النهي أنه في الحقيقة متوجه إلى عنوان ينطبق على العبادة كما فرضنا في الحل الأول، أو إلى عنوان أن المصلحة في عنوان ملازم مع الترك أنه لا منطبق عليه كما في الحل الثاني، أو أنه الإرشادية أنه إلى نفس هذا المعنى، وهو أن هناك عنوان منطبق أو ملازم يكون أرجح من فعل العبادة كما في الحل الثالث، ويعقل أنه وجود أنه إرشادية على وجه آخر، وهو أن يكون هذا إشارة أن يكون مرجعنا إلى أنه وجود أنه خصوصية موجبة لنقصان ثواب العبادة ورجحانها عن أنه نصابها العادي، أنه فالصلاة في الحمام يمكن مثلا أن يكون النهي عن الصلاة في الحمام إشارة إلى أن خصوصية مثلا حمام باعتبار كونها محلا مثلا للتنظيف أنه مثلا عن القذارات وما إلى ذلك، أنه هذه الخصوصية أنه توجب تؤثر سلبيا على خاصية الصلاة من كونها معراجا أنه للمؤمن، ويوجب تخفيفا في خاصية الصلاة أنه، وبما يجعل الصلاة في الحمام دون الصلاة في غيره من الأمكنة الحيادية أنه. نعم، قال قدس الروح: وأما القسم الثاني فالنهي عنه فالنهي فيه يمكن أن يكون لأجل ما ذكر في القسم الأول طابق النعل بالنعل أنه، كما يمكن أن يكون بسبب حصول منقصة في الطبيعة المأمور بها لأجل تشخصها في هذا القسم مشخص غير ملائم أنه لها، كما في الصلاة في الحمام فإن تشخصها بتشخص وقوعها فيه أنه، يعني تشخصها بهذه الخصوصية لا يناسب كونها معراجا، وإن لم يكن نفس الكون في الحمام في الصلاة مكروه ولا حزازة فيه، نفس الكون في الصلاة في الحمام نفس هذا الكون الصلاتي ليس أنه بمكروه وليس فيه حزازة أنه، البته أنه العبارة في هذا ربما أنه يختلف،
نفس الكون في الحمام بمكروه ما في الصلاة
أنه، ربما أنه نعم فكلمة في الصلاة في بعض النسخ ليست موجودة وكأنه أرجع نعم، وإن لم يكن نفس الكون في الحمام في الصلاة لم يكن نفس الكون في الحمام بمكروه ولا حزازة فيه أصلا بل كان راجحا، نفس الكون في الحمام ما بمشكلة، إنما المهم أن وجود وقوع الصلاة في حمام هذا يستوجب نوع من المنقصة في المصلحة الصلاتية نعم، بل كان راجحا كما لا يخفى نعم. وربما يحصل لها لأجل تخصصها بخصوصيات شديدية الملائمة معها مزية فيها. أشار أنه إلى أن هذا النوع من النقصان بملاحظة الملابسات التي يقترن بها العبادة أنه عكس ما يحصل للعبادة في حالات أخرى من المزية بملاحظة الملابسات الأخرى من قبيل المزية التي تحصل للصلاة وملاحظة وقوعها في المسجد. قال أنه ربما يحصل لها لأجل تخصصها بخصوصية شديدة الملائمة معها مزية فيها كما في الصلاة في المسجد والأمكنة الشريفة. أنه وذلك لأن الطبيعة المأمور بها أوضح أنه كيف أن الطبيعة يمكن أن يكون بحسب الملابسات يؤثر في زيادة مصلحتها أو نقصانها، لأن الطبيعة المأمور بها في حد نفسها إذا كانت مع تشخص لا يكون له شدة الملائمة ولا عدم الملائمة لها مقدار من المصلحة. إذا كانت أنه ملابسات حيادية أنه فيها في مقدار من المصلحة، أنه لها مقدار من المصلحة والمزية كالصلاة في الدار مثلا، وتزداد تلك المزية في مكان تشخصها بما له شدة الملائمة وتنقص فيما إذا لم تكن له ملائمة، ولذلك ينقص ثوابها تارة ويزيد أخرى، ويكون النهي فيه لحدوث نقصان أنه في مزيته خافي إرشادا إلى ما لا نقصان فيه من سائر الأفراد ويكون أكثر ثوابا من هذا. أنه تقرير هذا أنه حل. إذن بناء على هذا يكون أنه تكون العبادة أنه أقل ثوابا بلحاظ خصوصية المعكرة لصف ومصلحة العبادة. أنه إذن بناء على هذا الوجه يمكن أن نفترض أنه النهي أنه إرشادية أنه ويمكن أن نفترض النهي مولويا مع افتراض توجه النهي إلى الخصوصية لا إلى العبادة، فما هو راجح هو الصلاة وما هو مكروه هو إتيان الصلاة أنه في الحمام، فيكون هذه الخصوصية مثلا هي محل نهي الكراهي. أنه ربما يقال أن هذا معقول في النهي الكراهي أنه بأن يتوجه إلى الخصوصية بخلاف النهي التحريمي. لاحظت. ثم أشار المصنف إلى توجيه مقولة أنه كون الكراهي في العبادة أقل ثوابا، أنه قال أن هذا المقولة إشارة إلى ما ذكرناه، فإن قلة الثواب لا تكون جزافية وإنما يكون بلحاظ هذه الخصوصية المؤكدة أنه للمصلحة العبادية، ومن ثم يندفع عنه المناقشة أنه فيه المناقشة في هذه المقولة بأن مجرد أقلية ثواب عبادة بالقياس إلى أخرى أنه لا أنه يصحح إطلاق الكراهة فيها وتوجيه النهي إليها، فإن العبادات أنه على درجات متفاوتة أنه من الفضيلة كما أنه لا يخفى، وليس هناك ما يبرر إطلاق الكراهة والنهي بالنسبة إلى التي تكون أقل ثوابا. قال وليكن هذا مراد من قال أن الكراهة في العبادة بمعنى أنها أقل ثوابا، يعني مو مقصود أن مطلق أقلية الثواب بعبادة من أخرى تعني أنها مكروهة، بل يعني أن اقتران العبادة بخصوصية أنه يجب قلة ثوابها عما يتعرف لها فيما لو اقترنت بخصوصيات حيادية. وليكن هذا مراد من قال أن الكراهة في العبادة بمعنى أنها تكون أقل ثوابا، ولا يرد عليه بلزوم اتصاف العبادة التي تكون أقل ثوابا من الأخرى بالكراهة، ولزوم اتصاف ما لا مزية فيه ولا منقصة بالاستحباب لأنه أكثر ثوابا، هذا ميراث ثاني مما فيه المنقصة. أنه وجه عدم الورود ما عرفت من ان المراد من كونه اقل ثوابا انما هو بقياسه الى نفس الطبيعه المتشخصه بما لا يحدث معه مزيه لها ولا منقصه من المشخصات. اذا لوحظ بالنسبه الى الملابسات العاديه الحياديه يكون للعباده مصلحه، هذه الملابسه يوجب قله مصلحه العباده عما يتوقع لها، وكذا كونه اكثر ثوابا. ولا يخفى ان النهي في هذا القسم انه لا يصلح الا للارشاد، انه بخلاف القسم الاول انه فانه يكون فيه مولويا وان كان حمله على الارشاد بمكان من الامكان. مقصود في هذا القسم مقصود في هذا الوجه ظاهرا، يعني المصنف قدس الله يرى أن النهي المتوجه إلى العبادة من ناحية اقترانها بخصوصية أنه منغصة، هذا النهي لابد أن يكون إرشاديا ولا يجوز أن يكون كراهيا. هسه ربما كما أشرت هناك اتجاه آخر يرى أنه إمكان كونه نهيا مولويا، المصنف يرى أنه لابد أن يكون هذا النهي أنه إرشاديا محضا، بخلاف أنه ما تقدم أنه في القسم الأول من تصوير ابتناء النهي على مصلحة في عنوان ينطبق على الترك أو في عنوان يلازم الترك، فإنه يجوز أن يكون مولويا كما تقدم. نعم، بخلاف القسم الأول فإنه يكون فيه مولويا وإن كان حمله على الإرشاد بمكان أنه إمكان كما تقدم في ذيله أنه قسم الأول. هسه على كل حال قلت أنه لا يقفلنا في هذا القسم لا يصح إلا للإرشاد، قوله في هذا القسم ينبغي أن يحمل في هذا الوجه وبخلاف القسم الأول، يعني بخلاف الوجه الأول المشترك مع القسم الأول، مثلا هيك يمكن أن يفسر العبارة. وقد أطلق المصنف في كلام على القسم الأول في قوله نعم يمكن أن يحمل النهي في كلا القسمين على الإرشاد، مقصود بكلا القسمين هناك كلا الوجهين، ماكو أقسام هناك وجهين من الحل. بعد استاذ قلم سيد ملحظ تعبير على المصنف، كان الأولى أن يتوقع التعبير بالقسم أنه حتى لا تتكرر التعابير أنه الشاهد. ويمكنهم أن تحملوا أنه العبارة ولا يخفى أن النهي في هذا القسم أنه يعني وفق هذا الوجه، احملوا القسم على الأقسام الرئيسية الثلاثة أنه يعني لا يخفى أن النهي في هذا القسم وفق هذا الوجه الذي أشرنا إليه الآن، أنه من حمله على خصوصية المنغصة بخلاف القسم الأول، يعني وفق الوجوه الثلاثة الوجه وفق ما تقدم فيها، فإنه يكون فيه مولويا يعني ثبوتا يكون النهي مولويا، هسه إثباتا يمكن تحملونه على المولوية يمكن أن تحملونه على الإرشادية. على أي حال الأمر أنه سهل فيما يتعلق بتفسير العبارة، أنه يبقى الكلام إن شاء الله في القسم الثالث وسائر الحيثيات أنه مسألة العبادات المكروهة وأنه بقية أدلة جواز. نصل إن شاء الله إلى التنبيه الثاني. الحمد لله رب العالمين.
استغفر الله
التاج أمر
عدل.
نعم.
إذا قال إما في عنوان منطبق على التاج أو في عنوان ملازم.
نعم.
هو نفس الانطباق والملازم. ما راح ينطبق على شيء عدل.
نعم.